هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نظرية الإمامة في القرآن الكريم، القسم 29 بعد 100. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم، وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن هذه الأكبرية إنما تتصور في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، بمعنى أنه لو كان الإمام موجودا بيننا لا يحق لنا إذا قال الإمام شيئا في تفسير القرآن وفي بيان ظواهر القرآن أن نعرض ما يقوله على القرآن، بل قوله يكون هو الحجة علينا. هذا إذا كان الإمام حاضرا. ومن هنا نحن لو فرضنا أننا رجعنا إلى القرآن الكريم وفهمنا منه معنى معينا، ثم رجعنا إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وقال شيئا آخر خلاف ذلك الظهور الذي فهمناه من القرآن الكريم، فإنما يقوله الإمام هو الحجة علينا، لا ما فهمناه من ظاهر القرآن يكون حجة علينا. هذا في زمان حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا بعد لا يحق لإنسان في زمن حضور الإمام أن يعرض ما يقوله الإمام على ماذا؟ على القرآن، طبعا إذا كان بإمكانه الوصول إلى الإمام، وإلا إذا لم يمكن وصوله إلى الإمام فحكمه حكم ماذا؟ حكم زمن الغيبة. لا، هذا الإنسان بخدمة الإمام ويستطيع أن يفهم منه الحقائق القرآنية، كلام الإمام بعد هو الحجة، لا معنى لعرض كلامه على القرآن. لماذا؟ باعتبار أن الإمام عدل القرآن، باعتبار أن الإمام مبين للقرآن، باعتبار أن الإمام مفسر منصوب من قبل الله لتفسير القرآن وبيان القرآن. إذن في زمن حضور الإمام ويمكن للإنسان التأكد من أن هذا الكلام صدر من الإمام في تفسير الآيات، بعد لا يمكنه أن يقول أنا أعرض كلام الإمام على القرآن، فإن وافق آخذ به وإن لم يوافق لا آخذ به. لا، أساسا كلام الإمام هو الحجة، لأنه هو القرآن الناطق، هو الحق الناطق، الحق ينطق على لسان الإمام. نعم، في زماننا وهو زمان الغيبة، نحن إذا وردنا كلام من الإمام هذا الكلام لا بد من أن نعرضه على القرآن الكريم، فإن وافق نأخذ به وإن لم يوافق لم نأخذ به. لماذا؟ باعتبار أن القرآن الكريم فيه مجموعة من المميزات والخصائص غير موجودة في الروايات الموجودة بأيدينا. مثلا القرآن الكريم من حيث السند قطعي متواتر سندا، وهذا ليس متوفرا في الروايات الموجودة بأيدينا. من حيث الدلالة، القرآن لا يوجد فيه تقية، لا يوجد فيه نقل بالمعنى، لا يوجد فيه وضع وتزوير، لا يوجد فيه تقطيع الآيات كما في الروايات. أما بخلافه عندما نرجع إلى الرواية بعد خصوصية أخرى لم يضع شيء منه علينا، بل الذي وصلنا هو القرآن الكامل الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بخلافه عندما نأتي إلى الروايات، كثير منها نقلت بالمعنى، كثير منها يعني ليست هي ألفاظ الإمام، والناقل بالمعنى قد غير ماذا؟ بعض المعاني. كثير منها وقع فيها الدز والتزوير والواضع، كثير منها محمولة على التقية، جملة منها مقطعة، تراث عظيم وكثير منه ضاع علينا. ومن هنا الإنسان في زمن غيبة الإمام يبقى حائرا، هذه الروايات التي وصلت إليه جميعها صحيحة أو ليست كذلك؟ الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا فإن وافق أو وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين فخذوا به، وإلا فهو زخرف لم نقله. طبعا عندما نقول عرضوا الرواية على القرآن الكريم، كما يعلم الإخوة قلنا بأن العرض يكون على طريقين، تارة العرض على كل القرآن الكريم، وأخرى العرض على المخالفة، تارة مخالفة حرفية للقرآن وأخرى مخالفة روحية للقرآن. يعني أن الرواية لا يوجد في القرآن ما يخالفها حرفا ونصا، ولكن عندما أنت تنظر إلى العقائد العامة في القرآن، إلى أخلاق القرآن، إلى قواعد القرآن، تجد أن هذه الرواية لا تنسجم ماذا؟ مع طبيعة التشريعات والروح والعقائد العامة في القرآن الكريم. إذن المراد من الأكبرية بين القرآن وبين العترة ليس يصب في القرآن نفسه والعترة نفسها، لا، وإنما ما نفهمه من القرآن في زمن الغيبة أولا، وما وصل إلينا من روايات أهل البيت في زمن الغيبة. فطبعا هذه واحدة احدى من الاحتمالات، وقد توجد هناك تفاسير اخرى لذلك، ولكن لم ارى انا في كلمات احد من علمائنا انه يفسر الاكبرية، اكبرية القرآن واصغرية العترة، الا هذا البيان الذي جاء الى ذهن القاصر وبينته للاخوة، وهو ان الاصغرية لا للمعصوم، الاصغرية ماذا؟ لكلام المعصوم المنسوب إليه، للقاطعين بأنه كلام المعصوم، كما في الروايات الموجودة بأيدينا. وبهذا تم الكلام في حديث الثقلين. بعد ذلك لابد من الانتقال إلى بحث آخر من الأبحاث الأساسية، وهو أننا إلى الآن نحن أثبتنا أن القيادة السياسية وأن الإمامة في المجتمع وأن إدارة المجتمع وخلافة رسول الله في البعد السياسي هذه من مختصات المعصوم إذا كان حاضرا بيننا، هذه من مختصاته، لا يجوز لأحد أن يتصدى لهذا المقام ما دام المعصوم موجودا وحاضرا. أما إذا لم يكن موجود وهذا لا فرض له، أو إذا كان موجودا ولكن كان غائبا لسبب أو لآخر لظروف خاصة، فلا بد أن يعين هو التكليف بأنه ما هو تكليفنا وإلى من نرجع في ذلك. وهذا ما نعتقده أنه في زمن الغيبة الوظيفة الأصلية إنما هي في عهدة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لقيادة الأمة، ولكن هناك ظروف منعت من أن يكون حاضرا وظاهرا بيننا، ومن هنا أوكلت المهمة إلى من؟ إلى الفقهاء، إلى المتصدين، ولكن بالشرائط التي وضعها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى هنا نحن قلنا من حيث الأدلة العامة مع وجود المعصوم لا تصل النوبة إلى غير المعصوم لإدارة شؤون الناس، واستدللنا بذلك بقوله تعالى ليقوم الناس بالقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قلنا هدف النبوة قيام القسط، أن يقوم القسط والعدل بين الناس، وإذا كان الإمام المعصوم موجودا بين الناس فهو الأولى أولوية تعيينية لأن يقيم العدل والقسط ماذا بين الناس، كوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره لقيادة ولتشكيل الحكومة الإسلامية وإدارة شؤون الناس. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيارة من أمرهم، لا يحق لأحد أن يختار أن يقبل أو يرفض ونحو ذلك. وهنا نحن في أبحاث سابقة ميزنا، قلنا أن البيعة رسول الله كان يأخذها من الناس، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، البيعة مفهوم إسلامي أكدت عليها الآيات والروايات، ولكن البيعة ليست نسبتها إلى الإمامة السياسية، التفتوا للمطلب جيدا، ليست نسبة البيعة إلى القيادة السياسية كنسبة الاستطاعة إلى الحج، بل هي كنسبة الوضوء إلى الصلاة. التفتوا جيدا، إذا قلنا أن البيعة نسبتها إلى الإمامة كنسبة الاستطاعة إلى الحاج، يعني من لم يبايع فهو إمام أو ليس بإمام، ها ليس بإمام، لماذا؟ باعتبار أنه من لم تتحقق عنده الاستطاعة فيجب الحج عليه أو لا يجب الحج، فوجوب الحج مشروط ماذا؟ بوجود الاستطاعة، وتحصيل الاستطاعة واجب أو ليس بواجب؟ ها تحصيل الاستطاعة ليس بواجب، إن حصلت الاستطاعة فالحج ماذا؟ واجب. البيعة بالنسبة إلى الإمامة هل هي من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج؟ يعني أنه إن لم يبايع الشخص فليس بإمام، والبيعة واجبة أو ليست واجبة؟ ها ليست واجبة، فهي كالاستطاعة لا يجب تحصيل البيعة، ها واضح؟ وهذا ما نعبر عنه أن البيعة هي شرط الوجوب، شرط وجود الإمامة. نحن نعتقد بالبيعة أيضا، ولكن بعنوان أنها شرط الواجب. يعني ماذا شرط الواجب؟ يعني من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، أنت مخير في أن تتوضأ وأن لا تتوضأ، أو يجب عليك أن تتوضأ، ها؟ في شرط الواجب، الذين قرأوا علم الأصول يعلمون ما هو شرط الواجب. شرط الواجب يجب تحصيله، مو أنت مخير في أن تحصله أو ماذا أنت تقل، يجب عليك ماذا أن تحصله. والصلاة واجبة سواء توضأت أو لم تتوضأ. نحن نقول أن البيعة بالنسبة إلى الإمامة من قبيل ماذا؟ شرط الواجب، يعني من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإن الإمامة موجودة سواء بايعت أو لم تبايع، ولكن شرعا يجب عليك ماذا؟ أن تبايع، فإن لم تبايع خالفت أمر الله، من قبيل أن الإنسان الذي لم يتوضأ ماذا؟ خالف أمر الله، لأنه إذا لم يتوضأ يستطيع أن يصلي أو لا يستطيع أن يصلي؟ لا يستطيع، ولكنه لم يكن بالخيار في أن يصلي وأن لا يصلي. وهذه من أهم شبه السنة، مدرستي أتباع الخلفاء على نظرية الإمامية القائلين بالنص، يتصورون أن البيعة تنافي النص؟ الجواب كلا، فإن البيعة لا تنافي النص. الله نص على أمير المؤمنين وأوجب على الناس ماذا؟ أن يبايعوا أمير المؤمنين، بنحو تكون البيعة شرط الوجوب لا شرط ماذا؟ عفوا، بنحو يكون شرط الواجب لا شرط الوجوب. ومن هنا تندفع إشكالات القوم من أمثال ابن أبي الحديد ونحو ذلك. هؤلاء تصوروا أنه كلما وردت لفظ البيعة فهي نقض لنظرية ماذا؟ لنظرية النص، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإننا نظرية النص صحيحة، ولكن لكي يستطيع الإمام، التفتوا لها النكتة، لكي يستطيع الإمام أن يحكم الأمة لابد أن تكون الأمة ماذا؟ مبايعة له. إذا أردنا أن نتكلم بلغة معاصرة نقول أن البيعة ليست شرط فعلية الإمامة، فإن الإمامة فعلية سواء بايع الناس أو لم يبايع الناس. نعم، البيعة شرط فاعلية الإمامة في الأمة، شرط تنفيذ الإمام وسماع رأي الإمام ماذا؟ في الأمة. فلهذا قال أمير المؤمنين لا رأي لمن لا يطاع. ومن هنا نحن لم نشترط، التفتوا جيدا، نحن عندما نقول نبايع مو أنه لابد أن يأخذ يد الإمام ويقول بايعتك، لا، أساسا إعلان الطاعة هو ماذا؟ هو بيعة للإمام. فنحن لا نقول أنه نحتاج، نعم إذا اشترطنا أن يصافح ويقول بايعته هذا من باب التعبير عن الإنقياد عن الطاعة، والإنقياد والطاعة للإمام ليس أمرا المكلف مخير في أن يطيع وأن لا يطيع، بل يجب عليه أن يطيع. ومن هنا نحن نعتقد بنظرية النص وأن الله نص على الأئمة المعصومين من جهتين، ونعتقد أيضا بضرورة البيعة، لأن الإسلام ليست نظريته أن الإمام المنصوب من قبل الله يحكم الأمة من خلال القوة ومن خلال الجبر ومن خلال استعمال طرق العسكرية لحكمهم، لا، يريد من الأمة أن هي ترتفع إلى مستوى ماذا؟ إلى مستوى الانقياد إلى الإمام. فإن ارتفعت فطوبى لهم وحسن مآب، وإن لم ترتفع فهم مقصرون، ويجب عليهم ماذا؟ أن يرتفعوا إلى هذا المستوى. إذن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما خالفه القوم ولم يبايعوه ليس معناه إذن ماذا؟ سقطت إمامته السياسية، لا، إمامته السياسية كوجوب الصلاة، طبعا من باب المثال، والذي كأصول الدين أصول المذهب، وهذه من فروع المذهب، ولكن أريد أقربها إلى ذهن الإخوة. إمامته السياسية وجوبها وتحققها كوجوب ماذا؟ الصلاة، لا توقف على بيعة، لا تثبت بالبيعة ولا تنتفي بعدم البيعة، ولكن الأمة كانت مسؤولة على أن تبايع الإمام، وهي قامت بتكليفها أو لم تقم بتكليفها؟ ها؟ قامت بتكليفها ولم تقف، لم تقم. هذا من قبيل أنه إذا هاجمت الأمة الإسلامية أعداء خارجيون، هاجم الأمة أعداء خارجيون، يجب على الأمة الدفاع أو لا يجب على الأمة الدفاع؟ ها؟ ولكن الدفاع يتوقف على ماذا؟ ها؟ لا، يتوقف على إعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. خب، تهيئة القوة وتهيئة المقدمات، هذا شرط الوجوب لو شرط الواجب؟ ها؟ هذا شرط الواجب، يعني لا تستطيع الأمة أن تقول حيث أنه لا توجد عندي أسلحة فالجهاد الدفاعي ماذا؟ عني ساقط، لا، يقول يجب عليك أن تهيئ ماذا؟ القوة حتى تدافع. البيعة من قبيل تهيئة القوة. ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة ولا؟ إذن على هذا الأساس فالجهاد منصوص من قبل الله، ولكن الجهاد فيه مقدمة، وهي مقدمة واجب يجب تحصيلها على المكلف. الإمام منصوص من قبل الله، ولكن فيه مقدمة. ما هي المقدمة؟ بيعة الناس له حتى يكونون منقادين له، والأمة مسؤولة ماذا؟ أن تبايع، وإن لم تبايع فقد خالفت الأمر الإلهي. وهذه المخالفة ليست من قبيل المخالفات في باب الفروع، التفتوا جيدا، لأنه وما نودي شيء كما نودي، وما نودي على شيء كما نودي على الولاية، لأن بالولاية والقيادة السياسية يقوم الإسلام وتطبق كل تعاليم وشرائع الإسلام. فمخالفة الأمة لهذا الواجب أعظم بأكثر أو أشد عقوبة من مخالفة الأمة بترك الصلاة، بترك الصوم، بترك الحج ونحو ذلك، لأن قوام فروع الدين إنما يكون ماذا؟ بالولاية. فمن لم يبايع يعني لم يعطي للولاية حقها وقدرتها على تطبيق الأحكام في حياة الناس الطبيعية والاعتيادية. إذن التفتوا جيدا، نحن قلنا فيما سبق بأنه من ثبتت عصمته فالقيادة السياسية متعينة له، ولكن معنى متعين له هو أنه لا تحتاج إلى بيعة من الناس، لا تحتاج إلى بيعة، ولكن ليست البيعة بنحو شرط الوجوب بل بنحو شرط الواجب. ومن هنا نحن نعتقد بنظرية الناس وأن الإمام منصوص عليه من قبل الله، ومع ذلك نقول على الأمة ماذا؟ أن تبايع، ولا تنافي بين اعتقادنا بالبيعة وبين اعتقادنا بنظرية ماذا؟ الناس. لأن بعض جهلة الناس يتصورون بأنه إذا كانت هناك بيعة فالبيعة تقابل نظرية الناس، إذا كان هناك أهل الحل والعقد فهي تقابل نظرية ماذا؟ النص، مع أنه لا تقابل بينهما. يعني هم نظرية النص صحيحة وهم نظرية أهل الحل والعقد والشورى والبيعة أيضا صحيحة، ولكن بأن لا نعطي للبيعة أكثر من كونها شرط واجب لا شرط وجوب. نعم، إذا قلنا أن البيعة شرط الوجوب هذا معناه أن نظرية البيعة تنافي نظرية ماذا؟ نظرية النص والانتخاب والتعيين الإلهي. واضح صار المطلب؟ لأنه أنتم عندما ترجعون إلى كتب ابن أبي الحديد وخصوصا في نهج البلاغة وشرح نهج البلاغة تجدون يؤكد على هذه الظاهرة، وهو أنما أينما وجد في كلمات الإمام أمير المؤمنين لفظ البيعة قال وهذا مخالف لما ذهبت إليه الشيعة من نظرية ماذا؟ الناس. وبعض الناس الذين لا خبرة لهم في مثل هذه الأيام وكتبوا في مسألة الشورى ونظرية التعيين الإلهي وقعوا في نفس هذا الفخ وفي نفس هذا الاشتباه. تصوروا أن الإمام عندما يقول إن لم تبايعوني يعني إمامتي متوقفة على ماذا؟ على بيعتكم، فإن بايعتموني فأنا إمام عليكم، وإن لم تبايعوني ها فلست بإمام عليكم، والبيعة واجبة وليست واجبة. لا، الأمة مخيرة في أن تبايع وأن لا تبايع، فصارت البيعة شرطا في الوجوب، شرطا في تحقق ووجود الإمامة، ومع عدم وجود البيعة فلا إمامة. نظرية أهل البيت ليست كذلك، نظرية أهل البيت أن الإمامة مفروضة على الأمة كما أن الرسول مفروض على الأمة، وعلى الأمة أن الأمة بالنسبة إلى الرسول كانت مخيرة في أن تبايعه وأن لا تبايعه، أو كان يجب عليها أن تبايعه. ها، بالنسبة إلى الرسول ماذا نقول؟ نقول الرسول منصوص عليه ومنصوب من قبل الله بالإمامة والقيادة، ها، وعلى الأمة ما هو وظيفتها إذا الرسول ها ما كان لهم الخيرة من أمرهم. فالبيعة موجودة والنص أيضا ماذا؟ موجودون. هسه نحن أثبتنا القيادة السياسية لأئمة أهل البيت من خلال أنهم معصومون. قلنا إذا كان معصوما فالإمامة أيضا ماذا؟ ها إمام السياسية الآن بعدها فهي ثابتة له بالأولوية التعيينية. من حق بعض الإخوة أن يسأل هذا السؤال، عندنا دليل على إثبات الإمامة السياسية بالخصوص لأئمة أهل البيت أو لا يوجد عندنا دليل؟ يعني الآن بعد ما نريد نستدل من خلال إثبات أصمتهم بقيادتهم السياسية، لا، نريد أن نبحث عن دليل يقول جعلته خليفة، والخلافة بمعنى القيادة السياسية، ها، قيادة المجتمع، قيادة الأمة، تدبير شؤون الأمة، ها، دليل يختص ويبين هذه الحيثية. هنا من هنا وما بعد نريد أن نبحث ماذا بعض الآيات والروايات التي تعطي مسؤولية القيادة السياسية لمن؟ لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني تقول مضمونها هكذا، يقول رسول الله كان قائدا سياسيا على الناس بنصب من الله على أمة، فهل بعد الرسول أيضا الله نصب أحدا قائدا سياسيا على الأمة بنصب منه مباشرة، أو أن الأمر ليس كذلك؟ ما أدري واضح ولا؟ إذن بحثنا أن ينصب في إثبات القيادة السياسية لمن؟ لأئمة أهل البيت، طبعا بالأدلة العامة ثبتت. من الآيات التي يدعى دلالتها على ذلك هذه الآية المعروفة في سورة المائدة. في سورة المائدة الآية رقم 3 تقول الآية هكذا، تبدأ الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نريد أن نقف عند هذه الآية المباركة لنرى بأن قوله تعالى اليوم يئس، هذه الخصيصة الأولى لهذا اليوم، هذا اليوم يئس الكفار من الطمع في دينكم، يعني كانوا يطمعون في القضاء على هذا الدين الجديد، ولكن في هذا اليوم حدث أدى ماذا؟ بقطع طمع الكفار عن القضاء على الدين. كانوا يطمعون بأن يقضى على هذا الدين، بأن ينتهي هذا الدين، ولكن في هذا اليوم نحن فعلنا شيئا الكفار قد يطمعون في تحريف الدين، ولكن التحريف شيء، ها، وتطويق الدين شيء لئلا ينتشر، والقضاء عليه وإنهاؤه ما هو شيء آخر. في هذا اليوم حدث هذا الأمر، وهو أن الكفار يئسوا منكم. يئسوا بمعنى ماذا؟ بعد لا يستطيعون، بعد لا يطمعون فيكم. خب الكافر يطمع في ماذا؟ في دين الإسلام، ها؟ أن يقوي الإسلام، لو أن يقضي على الإسلام. ماذا يريد الكافر؟ يريد تقوية الإسلام، يريد انتشار الإسلام، لو يريد القضاء على الإسلام، ها؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذا أولا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في هذا اليوم أكمل الدين وأتمت النعمة ورضي الله بالإسلام دينا للبشرية. هاتان الخصيصتان احفظوها، وهو في هذا اليوم يئس الكفار من الطمع في الدين، في هذا اليوم كمل الدين وأتمت النعمة ورضي الله للأمة البشرية الإسلام دينا. هسه البحث المطروح هنا هو هذا، وهو أن هذين المقطعين في قوله اليوم اليوم هل مرتبطان بما سبقه من الآيات وبما لحقه، يعني مربوط بصدر الآية وذيل الآية، أو أساسا هناك بحثان، بحث مرتبط بالمحرمات محرمات الأكل، وبحث مرتبط بالبحث الكلامي وهو القيادة والخلافة والإمامة في الأمة. هنا يوجد اتجاهان في المسألة. الاتجاه الأول يقول بأن هذه الآيات بقرائن متعددة منها وحدة السياق أنها تريد إلى أن تشير إلى مسألة فرعية من فروع الدين وهي محرمات الأكل على الإنسان، وهذا اليوم الذي يئس الكفار وأكمل الدين يعني نزلت فيه ماذا؟ هذه المحرمات. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول لا، هنا في هذه الآية توجد مسألتان، مسألة مرتبطة بفروع الدين ومسألة مرتبطة ماذا؟ ها؟ بأصول الدين، مسألة مرتبطة بقيادة الأمة، يعني مسألة فقهية ومسألة ماذا؟ كلامية إن صح التعبير. ما أدري واضح المطلب؟ نحن نريد أن ندعي وأتباع مدرسة أهل البيت وأئمة أهل البيت يريدون أن يقولوا أن هذين المقطعين مرتبطان بمسألة الإمامة في الأمة، أما صدر الآية وذيل الآية مرتبط ماذا؟ ها؟ حرمت عليكم الميتة، مرتبطة بمسائل فقهية داخلة في باب الأطعمة والأشربة من الفئة. فهما مسألتان، مسألة فقهية ومسألة ماذا؟ كلامية، مسألة مرتبطة بالفروع ومسألة مرتبطة ماذا؟ بالأصول. أما القرائن هنا كما ذكرنا أنه لا بد أن يلتفت جيدا إلى خصائص هذين المقطعين، وهو خصوصية يأس الذين كفروا من دينكم، وخصوصية أنه في هذا اليوم أكمل الدين وأتمت النعمة ورضي الله الإسلام للبشرية دينا. المدعى أن هذه ليست مرتبطة بهذه المحرمات التفصيلية، هذا مدعانا، يعني الاتجاه الذي نعتقده أن هذه جملة معترضة وقعت بين صدر الآية وذيل الآية. بأي قرينة؟ القرائن هي كالتالي. القرينة الأولى أن يقال بأنه هذه المحرمات حرمت عليكم الميتة ونحو ذلك، هذه لم تحرم في ذلك اليوم. تعلمون بأن هذه الآية، هذا المقطع أو سورة المائدة عموما، نزلت ماذا؟ قبل وفاة الرسول الأعظم ماذا؟ بشهرين، هسه وعشرة أيام، 20، المهم آخر ما نزل على من؟ على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والاتجاه الأول ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هذا اليوم يعني يوم نزول هذه المحرمات في باب الأطعمة والأشربة. نقول القرينة الأولى أن هذا المقطع غير مرتبط بهذا الصدر والذيل، أن هذه المحرمات لم تكن مشرعة في ذلك اليوم، بل هي مشرعة قبل ذلك بزمان طويل. لو كانت تلك المحرمات مشرعة في ذلك اليوم لكنا نقول ماذا؟ صحيح، ولكن هذه المحرمات متى شرعت؟ انتم ارجعوا الى الايات القرآنية تجد ان هذه المحرمات، يعني محرمات الاكل باب الاطعمة، محرمة في جملة من الايات المكية وجملة من الايات المدنية، ولكنه في اول ورود النبي الاعظم الى المدينة كما في سورة البقرة، فان سورة البقرة واردة في المدينة، ولكن في السنوات الاولى او في السنة الاولى من ورود الخاتم الى المدينة. فإذا هذه مختصة بهذا اليوم، هذه المحرمات، أو مختصة بذاك اليوم، مع أن الآية ماذا تقول؟ تقول اليوم يئس الذين كفروا، مع أن هذه المحرمات أين موجودة؟ موجودة قبل 10 سنوات، موجودة قبل 12 سنة، إذا لا معنى أنه موجودة في ذاك والكفار لم ييأسوا، ولكن في هذا اليوم ماذا؟ يأسوا. إذن القرينة الأولى أن هذه المحرمات ليست محرمات حادثة غير موجودة في زمن قبل ذلك، بل هي محرمات أشار إليها القرآن الكريم قبل ذلك. وهذا معناه أن يأس الكفار لو كان بسبب نزول هذه المحرمات لابد أن يكون يأس الكفار متى؟ من ذلك اليوم، لا أن يكون يأس الكفار ماذا؟ من هذا اليوم. وظاهر الآية المباركة تريد أن تقول يا رسول الله في آخر حياتك نحن قمنا بشيء، بينا شيئا في ذلك اليوم أدى إلى قطعها يأس أدى إلى يأس الكفار، أدى إلى إكمال النعمة. ما أدري واضح النقطة؟ فما الدليل على أنه موجود قبل ذلك؟ تعالوا معنا إلى الآيات المباركة في ذلك. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مجموع هذه الآيات في المجلد الخامس من الميزان صفحة 163. هناك يقول هذه الأربع المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه الأربعة موجودة في سور مكية وأوائل ورود النبي ماذا إلى المدينة، من قبيل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. نفس هذه الأربعة التي وردت في صدر آية المائدة واردة أين؟ في هذه الآية، وهي الآية 145 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية وليست سورة ماذا؟ مدنية بإجماع المفسرين. ونفس هذه الآية المباركة وردت في سورة النحل. الإخوة إذا يرجعون إلى سورة النحل أيضا يجدون بأن نفس هذه الأربعة التي حرمت أيضا وهي سورة ماذا؟ وهي سورة مكية. الآية 115 من سورة النحل أيضا تشير إلى نفس هذه أربعة وبنفس الذيل. احفظوا هذا الذيل، الذيل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هنا أيضا عندك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإث فإن الله غفور رحيم. فالذيل والصدر ماذا؟ كما في سورة الأنعام كما في سورة النحل أيضا نفس ذلك الصدر والذيل موجود ماذا؟ في سورة المائدة. وكذلك عندما نأتي إلى الآية 173 من سورة البقرة، سورة البقرة أيضا بإجماع المفسرين أنها نزلت في أول ورود النبي إلى المدينة. الآية 173 من سورة البقرة هكذا تقول قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، التفتوا للذيل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ها إن الله غفور رحيم. نفس ذلك الصدر الموجود في سورة المائدة ونفس الذيل الموجود في سورة المائدة. إذن القرينة الأولى نقول لا يمكن أن يكون المراد بهذا اليوم هو تحريم هذه المحرمات. لماذا؟ لأن هذه المحرمات كانت موجودة قبل ذلك بسنين طويلة، ومع ذلك القرآن لم يقل ماذا؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هذا أولا. وثانيا أنه ما الملازمة؟ افترضوا أن الله سبحانه، نتنزل عن الجواب الأول عن القرينة الأولى ها علميا، نقول فرضنا معكم أن التحريم حصل في أين؟ طبعا لا يقول لنا قائل سيدنا أكو تفاصيل في الآية، هذه التفاصيل لم تكن موجودة في سورة البقرة أو سورة الأنعام أو سورة النحل، هذه التفاصيل التي وردت في سورة المائدة وهي قوله تعالى قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه ليست موجودة لا في سورة الأنعام ولا النحل ولا ماذا ولا البقرة. الجواب هو أنه صحيح أن هذه ليست موجودة، ولكن هذه كلها مصادق الميتة لا أنها شيء آخر غير الميتة. فما أكل السبع والنطيحة والمتردية والموذوق موقوذة هذه هي الميتة، ولكنه من خلال بيان بعض المصادق. بأي قرينة؟ بقرينة قوله تعالى: إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم، التذكية في قبال ماذا؟ إذا لم يذكى ماذا يكون؟ يكون ميتتان. فهذه النقطة وهي قوله إلا ما ذكيتم ليس معناه تشريع جديد، بل بيان بعض المصادق ماذا؟ للميتة. وهكذا فيما يرتبط: وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. التفتوا جيدا لقائلا أن يقول في الآيات السابقة القرآن لم يكن قد حرم النصب وأن تستقسموا بالأزلام. الجواب: لا، أيضا حرم ذلك. لماذا؟ لما ورد في سورة الأنعام كما أشرنا إلى قوله تعالى: قال فإنه رجس أو فسقا. وهنا أيضا بين ماذا؟ بين مصداق الفسق، وإلا ليس هو تشريع جديد، بل بيان بعض مصادق ماذا؟ الفسق. إذا لا يوجد في هذه الآية المباركة أي تشريع جديد. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 164 من المجلد الخامس يقول: فقد اتضح وبان أن الآية لا تشتمل فيما عدته من المحرمات على أمر جديد غير مسبوق بالتحريم فيما تقدم عليها من الآيات المكية أو المدنية المتضمنة تعداد محرمات الأطعمة من اللحوم وغيرها. ومع ذلك بعد لا معنى لأن نحمل اليوم على تلك المحرمات، يعني لا يمكن أن نقول أن هذا المقطع مرتبط بصدر الآية المباركة.
تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.